بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله. باب الأذان والصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لم يصلي ركعتين الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس.
ركعتي الفجر من السنن الراتبة، بل من أوكد السنن الرواتب التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر، ووقتها عند طلوع الفجر. فإذا فاتت، أي لم يصلها المصلي قبل صلاة الفجر الفريضة، فإنه يصليها في أحد وقتين: الوقت الأول بعد الانتهاء من الفريضة، والوقت الثاني إذا لم يصلها بعد الفريضة صلاها وقت صلاة الضحى. وهو دليل على أهميتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رقب الأمة فيها وقال: هي أحب إلي من الدنيا وما فيها.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: المرء في صلاة ما انتظرها.
لصلاة بعد صلاة، كمن يصلي الظهر مثلا وينتظر صلاة العصر. وهذا الانتظار يحتمل معنيين: أحدهما أرجح من الآخر، انتظار في مكان الصلاة أي في المسجد حتى تأتي الفريضة الثانية، وهذا هو الراجح والمتبادر إلى الذهن من الحديث، وانتظار بحيث يكون قلبه متعلق بالفريضة التي تلي الفريضة التي صلاها، فهو ينتظرها متى تأتي حتى يفزع إليها فيصليها ويطلب بأجرها وثوابها. وفيه دليل على أهمية صلاة الجماعة، لأن الانتظار يكون في المساجد، فصلاة الجماعة من أهم الأعمال ومن الواجبات العظيمة التي يترتب على فعلها الثواب ويترتب على تركها بدون عذر العقاب. نعم، هذا يدخل على المعنى الثاني.
عن أبي عثمان قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء: يا أخي، عليك بالمسجد فالزمه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي.
ملازمتها وتعلق القلوب بها علامة على إيمان العبد.
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر لا يدعهما. قالت: وكان يقول: نعمة السورتان يقرأ بهما أو يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
والحكم سائر المفعول في الأمة. لا يجوز عكس الشعر مع الصلاة ولا كف الثوب، وإنما ينبغي أن تكون مرتدة. نعم، العمامة تدخل في الحكم.
عن أنس رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك في الصلاة. رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك في الصلاة. عن أنس رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك في الصلاة.
الإقعاء في الصلاة على صفتين: صفة مشروعة وصفة مكروهة ممنوعة. فالمشروعة أن يجلس المصلي بعد الرفع من السجدة الأولى أن يجلس على عقبيه منصوبتين، منصوب القدمين، ويجلس على العقب، على عقب قدمين، ثم يعود للسجدة الثانية. هذه سنة مشروعة كما قال ابن عباس، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والصفة الممنوعة هي ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن أمور، ومنها عن إقعاء القلب، وهي نصب الساقين والجلوس على الإليتين. نصب الساقين منصوبتين، نعم، والجلوس على الإليتين يمكن الإليتين من الأرض وينصب ساقين. هذه ممنوعة لأنها تشبه بالكلب في جلوسه. لا، هذا خاص بالرفع من السجدة الأولى، من السجدة الأولى والرجوع للثانية، خاص بهذه الحالة. وأما التورك هنا لا يراد به التورك المشروع في آخر الصلاة، وإنما قد يحمل على التورك في غير الرباعية، أو يحمل على التبرك الذي يخالف التبرك المشروع، التورك المشروع يخالفه ولا يتبع معه. عند كثير من العلماء غير مشروع، لا في الفجر ولا في البقية ولا في الصلاة التي ليست رباعية، عند جمهور أهل العلم لا يكون مشروعا. وعند بعض العلماء يشرع التورك في كل صلاة يعقبها تسليم، في كل جلوس يعقبها تسليم. الذي عليه الجمهور الأول خاص بالرباعية ليحصل الفصل بين الرباعية وبين الثنائية.
وعن علي رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة.
الصلاة بعد العصر من الأوقات النهي عن الصلاة من بعد العصر إلى غروب الشمس إلا ما كان من ذوات الأسباب كدخول المسجد أو الطهارة أو الاستخارة من ذوات الأسباب أو جنازة أو كسوف، فهذه من ذوات الأسباب على القول الراجح لا تكره بل تفعل في هذه الأوقات، وإنما ينهى عن الصلاة بعد العصر وفي بقية الأوقات المكروهة صلاة التحري، أي من يتحرى حتى تأتي الأوقات أوقات النهي ثم ينشئ صلاة، هذا في حقه لا يجوز مكروه. وأما قوله إلا لا يصلي إلا والشمس مرتفعة، هذا قد يحمل على الفريضة لا على النوافل، لأن الصلاة بعد العصر يعني بعضها أغلب في التحريم من بعض، فحين تتضيف الشمس للغروب هذه تكون أغلب، وبعد صلاة العصر مباشرة تكون كذلك من أوقات النهي، ولكن عند تضيفها للغروب تكون أغلب، كل التحريم أغلب.
عن عبد الرحمن بن شبل نهى صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، كما يوطن البعير.
نعم، هذه ثلاث صفات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، فنهى عن نقر الصلاة كنقر الغراب أو كنقر الديك.
عندك نقر الغراب،
كنقر الغراب الذي ينقر الحب بسرعة خاطفة، وهذا يتصور في الركوع والسجود، فلا يجوز، بل يجب أن يطمئن المصلي راكعا وساجدا وقائما وقاعدا. والصفة الثانية افتراش كافتراش السبع، وهو أن يفترش يديه فيجعل اليدين الساعد لاصقة بالأرض، وهذا خلاف السنة، والسنة أن يجافي بين عضديه بين جنبيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حتى لو أرادت بهمة أن تمر تحت يده لمرت، من المبالغة في المجافات بين جنبيه. والثالثة وأن يوطنك المكان كما يوطن البعير، يعني يختار لنفسه مكانا في المسجد فلا ينتقل عنه يمنة ولا يسرة، بل دائما وأبدا تجده في ذلك المكان، وربما يأتي وقد سبقه إليه شخص فيقيمه من مكانه كأنه ملك له، والله عز وجل قالوا أن المساجد لله، فلا يجوز لأحد أن يستوطن مكانا بحيث لا يتزعزع عنه. تبقى شيء ربما يكون فيه إشكال، وهو أن يكون المصلي المأموم من أهل العلم ويختار الروضة التي هي خلف الإمام ويداوم على هذا الاختيار امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذا لا حرج عليه أن يفضل هذا المكان وهذه المساحة، ويمكنه أن يتحول يمنة أو يسرة في بعض الأحيان. وهذا أقوله حسب اجتهادي ونظري في المسألتين، النهي عن التوطين والأمر بالقرب من الإمام لأهل العلم، لقوله ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، والحرص على الروضة لفضل الصلاة فيها وميامن الصفوف. فمن فعل ذلك فعليه أن يتحول بين وقت وآخر يمنة أو يسرة حتى لا يستوطن محلا معينا لا يتزحزح. والله أعلم،
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، باب الأذان والصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس.
المسجد بيت كل تقي،
أهل الإيمان، بدليل إن ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وثانيا إن الصلاة فيها مضاعفة ولا يعذر أحد بالتخلف عنها، وأن ملازمتها وتعلق القلوب بها علامة على إيمان العبد وقوة رغبته في الخير.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر لا يدعهما. قالت: وكان يقول: نعمة السورتان يقرأ بهما أو يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
من السنن الراتبة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب أمته في المواظبة عليها أربع ركعات قبل الظهر وركعتين فجر، أي قبل الفجر كما سبق معنا في الحديث الأول، وأن المحافظة عليها فيه أجر، فيها أجر عظيم وكبير. وفي الحديث: من صلى في يومه وليلته من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وتفصيلها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع قبل الظهر وركعتين بعد، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هذه 12 ركعة من واظب عليها في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا من أعظم الفضل والأجر الكثير على العمل اليسير، فما هي إلا أعمال يسيرة والأجر عليها كثير.
عن مكنون مرفوعا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد.
وهو الحديث دليل على احترام المساجد، فلا يجوز أن يوضع فيها الأذى ولا يوضع بجانبها الأذى كرحبة المسجد والأرض المجاورة له والملاصقة، لا يجوز أن يوضع فيها الأذى فتتأذى الملائكة ويتأذى المصلون في المسجد، ومن فعل ذلك فهو آثم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد في طائفة من طوائف المسجد يهلا، أمر أن يراك على بوله دلوك من ماء، أي دلو كبيرة حتى تتلاشى النجاسة، ثم وعظ الأعراب وقال له: إن المساجد لم تبن لهذا وإنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها.
عن مخول قال: سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول: رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن وهو يصلي وقد عطس شعره فأطلقه أو نهى عنه، وقال: نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاطس شعره.
الحديث دليل على النهي، دليل على النهي عن عقد الشعر لمن عنده جمة، فإذا شرع في صلاته فلا يعبر شعره خلفه بل يدعه يتدلى، فكل شيء يسجد لله وسجود كل شيء بحسبه. كذلك لا يكف ثوبه وإنما يدعه ينزل على الأرض حال سجوده وحال ركوعه، كما قال الله عز وجل: لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والحكم سائر المفعول في الأمة، لا يجوز عقد الشعر ولا الصلاة ولا كف الثوب، وإنما ينبغي أن تكون مرسلة. نعم، العمامة تدخل في الحكم.
عن أنس رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك في الصلاة. رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك بالصلاة. عن أنس رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك بالصلاة.
الإقعاء بالصلاة على صفتين: صفة مشروعة وصفة مكروهة ممنوعة. فالمشروعة أن يجلس المصلي بعد الرفع من السجدة الأولى أن يجلس على عقبيه منصوبتين، منصوب القدمين، ويجلس على العقب، على عقب قدمين، ثم يعود للسجدة الثانية. هذه سنة مشروعة كما قال ابن عباس، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والصفة الممنوعة هي ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن أمور، ومنها عن إقعاء القلب، وهي نصب الساقين والجلوس على الإليتين. نصب الساقين منصوبتين، نعم، والجلوس على الإليتين يمكن الإليتين من الأرض وينصب ساقين. هذه ممنوعة لأنها تشبه بالكلب في جلوسه. لا، هذا خاص بالرفع من السجدة الأولى، من السجدة الأولى والرجوع للثانية، خاص بهذه الحالة. وأما التورك هنا لا يراد به التورك المشروع في آخر الصلاة، وإنما قد يحمل على التورك في غير الرباعية، أو يحمل على التبرك الذي يخالف التبرك المشروع، التورك المشروع يخالفه ولا يتفق معه. عند كثير من العلماء غير مشروع، لا في الفجر ولا في البقية ولا في الصلاة التي ليست رباعية، عند جمهور أهل العلم لا يكون مشروعا، وعند بعض العلماء ثلاثين يعقبها تسبيح في كل جلوس يعقبها تسبيح. الذي عليه الجمهور الأول خاصة الرباعية ليحصل الفصل بين الرباعية وبين الثنائية.
وعن علي رضي الله عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة.
الصلاة بعد العصر من الأوقات من أوقات النهي عن الصلاة من بعد العصر إلى غروب الشمس إلا ما كان من ذوات الأسباب كدخول المسجد أو الطهارة أو الاستخارة من ذوات الأسباب أو جنازة أو كسوف، فهذه من ذوات الأسباب على القول الراجح لا تكره بل تفعل في هذه الأوقات. وإنما ينهى عن الصلاة بعد العصر وفي بقية الأوقات المكروهة صلاة التحري، أي من يتحرى حتى تأتي الأوقات أوقات النهي ثم ينشئ صلاة، هذا في حقه لا يجوز مكروه. وأما قوله إلا لا يصلي إلا والشمس مرتفعة، هذا قد يحمل على الفريضة لا على النوافل، لأن الصلاة بعد العصر يعني بعضها أغلب في التحريم من بعض، فحين تتضيف الشمس للغروب هذه تكون أغلب، وبعد صلاة العصر مباشرة تكون كذلك من أوقات النهي، ولكن عند تضيفها للغروب تكون أغلب، كل التحريم أغلب.
عن عبد الرحمن بن شبل نهى صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير
نعم، هذه ثلاث صفات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، فنهى عن نقر الصلاة كنقر الغراب أو كنقر الديك.
عندك نقر الغراب
كنقر الغراب الذي ينقر الحب بسرعة خاطفة، وهذا يتصور في الركوع والسجود فلا يجوز، بل يجب أن يطمئن المصلي راكعا وساجدا وقائما وقاعدا. والصفة الثانية افتراش كافتراش السبع، وهو أن يفترش يديه فيجعل اليدين الساعد لاصقة بالأرض، وهذا خلاف السنة، والسنة أن يجافي بين عضديه بين جنبيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حتى لو أرادت بهمة أن تمر تحت يده لمرت، من المبالغة في المجافاة بين جنبيه. والثالثة وأن يوطن المكان كما يوطن البعير، يعني يختار لنفسه مكانا في المسجد فلا ينتقل عنه يمنة ولا يسرة، بل دائما وأبدا تجده في ذلك المكان، وربما يأتي وقد سبقه إليه شخص فيقيمه من مكانه كأنه ملك له. والله عز وجل قال أن المساجد لله، فلا يجوز لأحد أن يستوطن مكانا بحيث لا يتزعزع عنه. تبقى شيء ربما يكون فيه إشكال، وهو أن يكون المصلي المأموم من أهل العلم ويختار الروضة التي هي خلف الإمام ويداوم على هذا الاختيار امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فهذا لا حرج عليه أن يفضل هذا المكان وهذه المساحة، ويمكنه أن يتحول يمنة أو يسرة في بعض الأحيان. وهذا أقوله حسب اجتهادي ونظري في المسألتين: النهي عن التوطين والأمر بالقرب من الإمام لأهل العلم لقوله: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، والحرص على الروضة لفضل الصلاة فيها وميامن الصفوف. فمن فعل ذلك فعليه أن يتحول بين وقت وآخر يمنة أو يسرة حتى لا يستوطن محلا معينا لا يتزحزح. والله أعلم،
وصلى الله وبارك على